الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، نبتدئ في هذه الدورة المباركة في هذا اليوم، يوم الاثنين الثامن من ربيع الثاني لعام 1442 من الهجرة، التعليق على كتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. وأسأل الله تعالى أن ييسر وأن يعين. وحقيقة أسأل الله أن ييسر، فالمقام ليس بالأمر السهل ولا بالهين. وأنا ألقي الدرس في الخوخة في المسجد عندنا، وأتهيب من إخواني المستفيدين، فكيف بهذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. فأنا أرى أن المقام والله أكبر من أن أجلس فيه، لكن الله المستعان. وقد طلبت من شيخنا حفظه الله أن يتحفنا وأن ينفعنا بهذا الدرس، لكنه رفض ذلك بل أصر، صلى الله أن يرفع درجته وأن يجلس، وهذا يعني مما لا يليق. بل هذا ذكرني إخواني في الله بقصة حقيقية حصلت عندنا في الخوخة في البلاد، أن واحد من الناس من كبار السن كان قد دخل إلى بعض المساجد بعد انتهاء الجماعة الأولى. وهذه القصة صاحبها شيخ كبير توفي قبل فترة، أنا يعني رأيته مرة وفيه شيء من الزعارة هكذا رحمه الله. فدخل ليصلي، وجد الناس الجماعة الأولى قد خلصت، فقام يصلي، التفت وجد وراءه اثنين، قالوا صلي بنا. شاف اثنين يعني الأمر سهل سهل، كبر الله أكبر، قرأ الفاتحة ولا الضالين، فإذا بيسمع آمين، صفين يصلوا وراءه. فهو يعني دخله من الخوف ما دخله، قرأ سورة صغيرة وبعد هذا ركع وسجد، ولما سجدوا كلهم قام بخفة وليونة وسهولة، أخذ حذاءه وخرج من المسجد، والجماعة سجود يسبحون، ولا في الله أكبر ولا في شيء من هذا. بعدين لواحد يعني لما شاف طول قام، يا جماعة الإمام ما هلوش، قال لهم يا جماعة الإمام ما هلوش يعني. فقدر الله يعني بعد هذا ما أدري هل صلى كل واحد لوحده أو، وبعدين حصلوه قالوا الله المستعان، يعني تهرب تخلينا؟ قال أنا واكن بكم اثنين تصيروا صفين. فأنا ما أدري الآن هل أسوي مثل صاحبنا هذا صاحب البلاد، بس كيف ستسجدون يعني. أسأل الله أن يسر وأن يعين. كتاب الرد على الجهمية، في مقدمة التعليق على هذا الكتاب أذكر إخواني في الله شيئا من الفوائد المهمة التي قد نحتاج إليها. قد يقول قائل، لماذا هذا الكتاب بالذات؟ لماذا تدريس هذا الكتاب؟ الجواب، يقول العلامة ابن القيم كما في اجتماع الجيوش الإسلامية الأول 43، يقول عن الدارمي وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها. وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها. طبعا كتاب هذا الأول رد على الجهمية، والثاني اللي هو إيش؟ نعم، الرد على المريسي. يقول وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. يقول ابن القيم وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية، ويعظمهما جدا، ويعظمهما جدا. وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. يعني نلاحظ الآن في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله كما في اجتماع الجيش الإسلامية الأول 43 أهمية هذين الكتابين، وأنه ينبغي لكل طالب سنة يريد أن يقف على ما كان عليه الصحابة والتابعون في باب الاعتقاد أن يقرأ هذين الكتابين. ثم يذكر عن شيخه شيخ الإسلام أنه كان يوصي بهذين الكتابين ويعظمهما جدا. قال وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. وهذا ملاحظ ومشاهد لمن تأمل وقرأ هذين الكتابين، وسيأتي إن شاء الله ما يدلل على هذا من خلال القراءة في هذين الكتابين. كذلك أيضا ابن عيسى في شرح النونية الأول 65 و400 يذكر عن هذين الكتابين، يقول كتابان حافلان بنقض شبهات الجهمية وقمع أضاليلهم وقطع أباطيلهم، فرحمه الله من إمام. ذكره ابن عيسى في شرح النونية لابن القيم الأول 65 و400 يقول كتابان حافلان بنقض شبهات الجهمية وقمع أضاليلهم وقطع أباطيلهم، فرحمه الله من إمام. مما نذكر هنا أيضا إخواني في الله أن طريقة العلماء في التصنيف في العقائد على شقين. طريقة العلماء في التصنيف في العقائد على شقين، الأول إما توضيحا للسنة وشرحا لها، إما توضيحا للسنة وشرحا لها، وإما ردا على بدعة، وإما ردا على بدعة. وهناك من يجمع بين المنهجين بين الأمرين. إذن نقول أنا طريقة العلماء في التصنيف في العقائد على شقين. الشق الأول ما هو؟ نعم، توضيحا للسنة وشرحا لها. قل ومن أمثلة ذلك، ومن أمثلة ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لمحمد بن نصر، والتوحيد لابن خزيمة، والشريعة للآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي. فأنت عندما تقرأ في هذه الكتب تجد فيها بيان وتوضيح للسنة، يذكرون اعتقاد أهل السنة في المسألة ويذكرون في الباب الآيات والأحاديث والآثار التي تدل على ما أرادوا التبويب عليه. فمثلا الآن عندما تقرأ في كتاب التوحيد بن خزيمة يذكر مثلا باب إثبات صفة الوجه لربنا، ذكر تحته أكثر من 18 حديث، ذكر أكثر من 18 حديثا، وذكر بعد ذلك ما ذكر، فيذكرون الأحاديث الآثار توضيح لما ورد في الكتاب والسنة من باب العقيدة. الشق الثاني الذي هو إيش؟ نعم، الرد على المبتدعة، الرد على المبتدعة، وهذا قول مثاله الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي، الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي، الرد على الجهمية لنعيم بن حماد، الرد على الجهمية لنعيم ابن حماد. ونعيم بن حماد ذكر الذهبي في السير أن له 13 كتابا في الرد على الجهمية، له 13 كتابا في الرد على الجهمية كما ذكر الذهبي في السير. نعيم بن حماد له اعتناء عظيم بالرد على المبتدعة، وسبحان الله يا أخوان، يعني نعيم بن حماد اعتناءه بهذا الباب من أين أخذه؟ من أين أخذ نعيم بن حماد اعتناءه بأمر العقيدة والرد على الجهمية والمبطلين؟ عندما نقرأ دائما في كتب المصطلح ونأتي إلى باب الحديث الموضوع نذكر من أشهر الوضاعين من؟ من أشهر الوضاعين من؟ نوح الجامع، أليس كذلك؟ نوح الجامع، هذا نوح الجامع كان شيخا لنعيم بن حماد، وكان نوح الجامع شديدا على الجهمية، شديدا على الجهمية، فأخذ عنه نعيم بن حماد هذا الباب وانتفع به، وانتفع به، وأقصد في الرد على أهل الأهواء والتجهم، وكتب هذه الكتب النافعة لأمة الإسلام. وأيضا من هذا أيضا الرد على الجهمية لابن أبي حاتم، والرد على الجهمية لابن مندة، وأيضا الاختلاف في اللفظ، والرد على الجهمية لابن قتيبة، التنبيه والرد على الأهواء على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين المرضي. وطبعا من هذا الباب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، خلق أفعال العباد كتاب عظيم يا إخوان، هذا طالب العلم الذي فتح الله عليه في هذا الباب لا يستغني عن قراءة هذا الكتاب. وأيضا في الصحيح، في الصحيح آخر كتاب من صحيح البخاري، وكتب إيش؟ نعم، كتاب، نعم، التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم، التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم. يعني تلاحظون الآن لماذا المبتدعة يئنون من صحيح البخاري؟ لماذا المبتدعة يئنون من صحيح البخاري؟ لأنه ما من فرقة من رؤوس أهل الأهواء والبدع إلا ورد عليها الإمام البخاري في صحيح، وإن كان ربما لا يسمي ذلك. فمثلا في كتاب الإيمان رد على المرجئة، وفي كتاب الفتن رد على الخوارج، وفي كتاب الأحكام رد على الرافضة، وفي كتاب التوحيد قال كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم، والرد على الجهمية وغيرهم. طبعا وغيرهم من المراد بهم؟ جاء في رواية النسفي لصحيح البخاري أنه أراد بهم القدرية، أراد بهم القدرية. فعندما نجد رؤوس الفرق المشهورة بالضلال والانحراف نجد أن الإمام البخاري رحمه الله رد عليهم في أثناء هذا الكتاب العظيم. وانظروا في هذه الكتب التي ذكرتها، شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام صفحة 65، شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام صفحة 65 منهاج السنة الثاني 363 إلى 366 منهاج السنة الثاني 363 إلى 366 وأيضا مجموع الفتاوى السابع عشر من 74 إلى 75 وفي هذا الموضع الأخير ذكر شيخ الإسلام بعض الكتب المفقودة والتي ربما نسمع بها لأول مرة مثلا كتاب السنة والرد على الجهمية لخشيش بن أصرم وللحكم بن معبد الخزاعي كتاب السنة للحكم وكتاب الرد على الجهمية لخشيش بن أصرم هذا أيضا من المؤلفات في هذا الباب. طبعا إخواني في الله مما أذكره أيضا من الفوائد هنا شيخ الإسلام بيّن في بعض المواضع من كتبه المقصد من تأليف العلماء كتب العقائد. لماذا يؤلف العلماء كتب العقائد وما هي الخصائص لكتب العقائد عند أهل السنة؟ قولوا قال في شرح الأصفهانية 43 قال في شرح الأصفهانية صفحة 43 قال ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين. ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة أن يذكروا على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين. يعني يكون مقصد المؤلف من أئمة أهل السنة عندما يؤلف رسالة في العقيدة أن يذكر ما يتميز به أهل السنة عن طائفتين، ما هما؟ عن الكفار وعن ماذا؟ أهل البدع. عن الكفار فيذكرون ما يتميز به أهل السنة وأهل السلام عنهم من الإيمان بالله ومن البعد عن الشرك بالله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، وأيضا يذكرون ما يتميز به أهل السنة عن المبتدعة في باب الأسماء والصفات، وهكذا أيضا في باب الإيمان وفي باب القدر وفي غير ذلك. عنوان الكتاب كما سمعتم الرد على الجهمية. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان والجهم بن صفوان نسبت إليه هذه الفرقة وهذه الأقوال لأنه هو الذي أظهرها وجادل عنها مع أن هناك آراء تبناها عن غيره، تبناها عن جعد بن درهم كما سيأتي في الكتاب وعن غيره، لكن لما كان هو الذي نشر وكان صاحب منطق كما في ترجمته كان عنده فصاحة فنشر هذا الباطل ودفعه إلى الناس وذكر عليه الشبه فتابعه من تابعه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول عن الجهم بن صفوان إنه وضع دين الجهمية. وما أحسن قول الذهبي في ميزان الاعتدال عندما ذكره قال الجهم بن صفوان هلك في زمان صغار التابعين، يقول هلك في زمان صغار التابعين، قال وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما. كلمة عظيمة هذه يا أخوانا، يقول ما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما. وصدق رحمه الله في الشر الذي زرعه الجهم في أمة الإسلام، لا يزال المسلمون يعانون من آثاره السيئة إلى زماننا هذا. والعجيب إخواني في الله أن الجهم بن صفوان، ذكر الحافظ في الفتح عن أبي معاذ البلخي، عن أبي معاذ البلخي قال عن الجهم لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم، لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم. فقيل له صف لنا ربك، صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا، دخل البيت لا يخرج كذا، ثم خرج بعد أيام فقال هذا هو الهوى، هذا أو قال هو هذا الهوى، هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. يعني يقول لم يكن له علم ولا عنده مجالسة للعلم. وبعدين جاء قوم من السمنية، طائفة من الضلال، هذه ما تؤمن إلا بالمحسوس، طائفة السمنية تقول لها مثلا في بلد في العالم اسمه مكة، يقول ما نصدق بهذا، حتى لو أتى أخبرهم ألف واحد كلنا ذهبنا إلى مكة ورأينا هذا البلد، لا يصدقون إلا بمحسوس، يحسونه، يرونه، يسمعونه، يشمونه، يلمسونه، يؤمنون، شيء غير محسوس لا يؤمنون به. فهؤلاء الظل للسمنية أتوا يناظروا الجهم، أتوا يناظرون الجهم، الجهم ما عنده علم ولا مجلس للعلم، فتشكك ومكث 40 يوما لا يصلي، 40 يوما لا يصلي، حتى دخل عليه محمد بن السوقة كما في تاريخ الإسلام للذهبي وقال له يا جهم لماذا لا تصلي؟ قال حتى أعرف أصلي لمن، حتى أعرف أصلي لمن. ثم خرج على الناس بهذا الضلال، وأن الله تعالى عن قوله مثل هذا الهوى، مثل هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. والملطي رحمه الله نقل عن خشيش بن أصرم شيء مما أنكره جهم ابن صفوان، فقال أنكر جهم أن الله على العرش وأن له كرسي وأن يكون في السماء دون الأرض، وأنكر أن يكون له سمع وبصر ويد، وأنكر أنه استوى على العرش. يعني الآن كل الصفات هذه إيش فعل؟ نعم أنكرها ونفها، وأنه تكلم مع موسى وأنه يتكلم، وأنكر النزول إلى السماء الدنيا، وأنكر النظر إلى الله، وأنكر قبض ملك الموت للأرواح ومنكر ونكير، وأنكر الشفاعة وخروج قوم من النار، ثم أنكر أن الجنة والنار مخلوقتان وزعم أنهما تفنيان بعد خلقهما. طبعا يا إخوان هناك من وافق الجهم في كل أقواله، وهناك من وافقه ماذا في بعضها دون بعض، فصار بعد ذلك الأئمة يطلقون كلمة الجهمية ويعنون به ماذا؟ أتباع جهم، ويعنون به أيضا كل من قال بجميع أقواله أو ببعض ماذا؟ أقواله. يعني الآن جهم كما ستعلنا ينكر الأسماء والصفات لله، لا يثبت لله اسما ولا صفة. المعتزلة كما تعلمون يثبتون إيش؟ ها؟ الأسماء دون ماذا؟ الصفات. وافقوه في البعض أما وافقوه، فجاء من يقول ماذا عن المعتزلة أيضا بأنهم إيش؟ جهمية. جاء أيضا من بعض الطوائف حتى من مثبتة الصفات من ينفي علو الله وينفي أن الله ماذا؟
في السماء، وافق جهم في هذا، فصاروا يطلقون ماذا؟ الجهمية بمعنى أعم على كل من وافق جهما، سواء في كل ما قاله من الضلال أو في بعض ذلك. فأنت عندما تقول مثلا أو تسمع باب الرد على الجهمية، لا تظن أنه فقط يظنون الرد على الجهم، بل يظن يريدون الرد على جهم وعلى كل من وافقه في كل أقواله أو في بعضها. أما مؤلف هذا الكتاب كما تعلمون فهو الإمام الجليل عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي، عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي، أبو سعيد التميمي السجستاني رحمه الله، أحد الأئمة الفضلاء الأجلاء. تقرأ ثناء العلماء عليه فتجد أنك أمام جبل من الجبال وعلم من الأعلام، الأجلاء الفضلاء. أبو الفضل ابن الجارود، أبو الفضل الجارودي يقول: كان عثمان بن سعيد إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته، إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته. وقال الذهبي: أخذ العلم الحديث وعلله عن علي بن المديني ويحيى وأحمد، وفاق أهل زمانه، وكان لهجا بالسنة بصيرا بالمناظرة. هذا الذي يهمنا أنا زيادة، وكان لهجا بالسنة بصيرا بالمناظرة. ويقول أيضا أبو الفضل يعقوب بن إسحاق القرار: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد، ولا رأى عثمان مثل نفسه. وطبعا هذه الكلمة تعتبر من أعلى درجات التوفيق، من أعلى ألفاظ التوفيق أن يقال عن المحدث أو عن العالم: ما رأى مثل نفسه، لأنه يكون قد رأى أئمة جبال، ولما يقال فيه ما رأى مثل نفسه هذا يدل على علو مكانته. ولهذا لم تذكر هذه الكلمة إلا قليلا من الأئمة كعلي بن المديني وكالبخاري وكأمثال هؤلاء. وقال الأصبهاني في سير السلف: قال أحد أئمة الدنيا: صلب في السنة، صلب في السنة. والخليل يقول: يقارن بالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، يقارن بالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم. أبو داود صاحب السنن يقول: منه تعلمنا الحديث، منه تعلمنا الحديث. فهذا يدل أنه كان إمام في الحديث، وكذا كان إماما في السنة، وهو من فقهاء الشافعية، ولهذا ترجم له في كتب الشافعية، وذكروا له أيضا أقوالا في المذهب. ومن يعني مما يذكر هنا أن أبا زرعة قال عنه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة اكتبوها. يقول محمد بن المنذر شكر قال: سمعت أبا زرعة الرازي وسألته عن عثمان بن سعيد فقال: ذاك رزق حسن التصنيف، رزق حسن التصنيف، قال ذاك رزق حسن التصنيف. يعني هذه نعمة من الله يا أخوان، نعمة عظيمة على العالم أن يجمع له بين العلم وبين ليس مجرد التصنيف. الآن كم من عالم يصنف مصنفات لكن تجد أن الناس لا ينتفعون بها، ماذا ذاك الانتفاع؟ وإن كان ما لا يخلو كتاب من فائدة من كتب العلماء، علماء السنة، لكن تجد أن بعض العلماء يفتح الله عليه هذا الباب، يقال ذاك رزق حسن التصنيف. فالعالم إذا وفقه الله وأحسن في مصنفاته ينتفع بها الأئمة انتفاعا عظيما. ولما كان هذا الإمام بهذه المكانة والمنزلة في السنة والحديث، لا عجب أن ينال منه المبتدعة، لا عجب، كما هي عادتهم وديدنهم. فالكوثري مثلا، هذا محمد زاهد الكوثري، حامل لواء التعطيل في هذا العصر كما وصفه محمد غيل الهراس شرح الوسطية حامل لواء التعطيل في هذا العصر محمد زاهد الكوثري، جاء إلى هذا الإمام ضاق ذرعا بكتبه فقال عنه مجسم، قل عن دارم مجسم، مع أن الدارم كان أشد الناس على المجسمة، بل هو الذي طرد محمد بن كرام كما هو المشهور أنه بالتشديد أو بالتخفيف محمد بن كرام، هو الذي طرده من هراه وأخرجه منها لأنه كان يقول بالتجسيم. ويأتي هذا الكوثر الضال ويقول عن الإمام الدارمي قال مجسم مكشوف الأمر، قال يعادي أهل التنزيه، يعادي أهل التنزيه، ثم يقول وبئس ما قال، قال ومثله يكون جاهلا بالله. دارمي يتكلم عن الدارمي هذا الإمام، اسمعون ثناء الأئمة عليه، يقول ومثله يكون جاهلا بالله سبحانه بعيدا عن أن تقبل روايته، بعيدا عن أن تقبل روايته. لكن كما هي عادة بدع الضلال أنهم يطعنون في مدى السنة. هناك رسالة علمية جامعية في جامعة أم القرى عنوانها الدارمي ودفاع عن العقيدة السلفية، الدارمي ودفاعه عن العقيدة السلفية. هذا الإمام كان له هيبة في النفوس والقلوب، ومن اللطائف في ترجمته أن أبا الحسن الطرائقي يقول ارتحلت إلى عثمان بن سعيد في هراه لأسمع منه الحديث، قال فلما دخلت عليه قال لي عثمان، يقول أبي الحسن متى قدمت هذا البلد، يعني متى وصلت؟ فمن هيبة هذا الإمام يريد أن يقول له أمس، قال غدا. متى وصلت إلى هراه؟ متى قدمت؟ قال غدا. فقال له أنت يا بني ما تزال في الطريق، يعني عندك ما وصلت بعد، ما تزال. نعم. فكان رحمة الله عليه على هذا الشأن العظيم من الاهتمام بأمر السنة وتعظيمها والدعوة إليها والذب عنها والرد على من خالفها. وهذا الدرس كمقدمة عن الكتاب وعن هذا الإمام، ونشرع إن شاء الله من يوم غد بإذن الله في هذا المصنف الذي نسأل الله تعالى أن يعيننا على قراءته في هذه الدورة، لأنه كما تعلمون التدريس في الدورات ليس كالتدريس المنتظم، فإن شاء الله نحاول نقرأ الكتاب يعني قراءة سريعة بقدر المستطاع ونعلق بما يسر الله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.